الحمد لله. قال أبو عبد الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المقعد، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن زياد ثقة، وفي روايته عن الأعمش كلام، ومع ذلك سمعنا شيخنا مقبل يقول أو شيخنا مقبل يقول: روايته لا تنزل عن الحسن. قال: حدثنا خالد وهو خالد بن مهران الحذاء، لم يكن حذاء وإنما كان له صاحب حذاء فكان يجالسه فنسب إليه، عن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري من المغرب مولى ابن عباس رضي الله عنه، كذبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقال لنافع: أتريد أن تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ ولكن العلماء لم يعتبروا هذا جرحا ترد به الرواية، فإن الكذب عند أهل الحجاز بمعنى الخطأ، وعكرمة ثقة، إلا أن رواية سماك عنه ضعيفة مضطربة، وقد أخرج البخاري لعكرمة وأخرج مسلم لسماك، وأخطأ الحاكم حيث أخرج كثيرا من الأحاديث من طريق سماك عن عكرمة ويقول صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فإن الشيخين لم يخرجا بهذه الطريق. عن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: اللهم فقهه في الدين. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب وعلمه التأويل. والحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء ثم خرج وقد وضع له ماء، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس، فدعا له. وقيل أن هذا كان حين بات عند خالته ميمونة ليلة، أراد أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. واستجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صار ابن عباس في المكان الأعلى علما وعملا، وعلمه الله عز وجل تفسير القرآن، وهكذا من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسكن الطائف وسكن مكة، لكنه استوطن الطائف ومات فيها، قوله: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة، لا سيما بالأبناء. وأين نحن من هذا الخلق العظيم؟ فإن أكثرنا عنده جفو عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما رقى أحدهم على ظهره وهو يصلي ويبقى ساجدا حتى ينصرف، وربما حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وكان إذا قدم من سفر فتلقوه أردفهم خلفه وأمامه ويتفاخرون بذلك. أردف الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير، وأردف غيرهم. وينشأ ناشئ الأطفال منا على ما كان عوده أبوه. إن تعود القسوة من الأب عاش قاسيا، وإن تعود الرفق والحلم عاش رفيقا حليما. والتربية ليست بالشدة، الشدة ما هي إلا منفرة ومبلدة، بينما إذا أخطأ في حينه وأدبته لا بأس بالتأديب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت حيث يراه أهل البيت حتى يكون زاجرا لهم عن الشر، ولكن مع ذلك ينبغي أن يستخدم في حقهم الترغيب والتشجيع. وسبحان الله، إذا نبقوا يفرح الإنسان بابنه أو بمن يليه أو بمن يراه من الأطفال النابقين، ولهذا ينبغي أن ندعو لهم بالصلاح، فإننا في مجتمعات لا تعين على الخير، وفي زمن كثير شره، إلا أن الإنسان يرجو الله عز وجل ويدعوه أن يصلح ذريته، فإن صلاحهم فيه خير عظيم للإسلام والمسلمين. إذا نشأ على العلم والعمل، وبعضهم سبحان الله يقذف الله عز وجل في قلبه حب العمل من صغره، تراه مصليا يحب الجماعة، يحب مكارم الأخلاق، هادئا، فإذا نميت فيه هذه الروح عاش عليها، وإذا صرف عنها انصرف، وبعد ذلك قد يصعب رجوعه. أعرف واحدا كان في صغره على خير من حيث محبة القرآن وسماع القرآن والمحاضرات، ثم أبوه خشي عليه أن يذهب لطلب العلم، فكان ربما شد عليه وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ترك الاستقامة، وأصبح أبوه يتمنى أن يراه مصليا ويراه مقبلا. صعب ذلك، لأن القلب إذا تقلب مشكلة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. والبيئة لها دور في تنشئة الأطفال، إذا نشأ الطفل في بيئة خير وصلاح بعيد عن المؤثرات الخارجية ينشأ في خير وصلاح، انظروا إلى الصحابة رضي الله عليهم، هل تجد في تراجمهم أو في تراجم أبنائهم كان مراهقا كان يفعل كان؟ ما تجد هذا أبدا. بل عبد الله بن عمر في المسجد وهو صغير، حتى أنه يوم أحد رده النبي صلى الله عليه وسلم دون البلوغ، وعبد الله ابن عمر كان صغير السن ومقبل على العلم والعمل، وعبد الله بن عباس كان من أصغرهم، حيث توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام، كان مقبلا على العلم والعمل، وابن عباس وابن الزبير هكذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه وعمره 9 سنين، ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري، كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صغار السن ولكن عظماء في العلم والعمل. والسبب في ذلك ما كان عليه آباؤهم من الصلاح، وكذلك البيئة التي كانوا فيها، والاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة له. أما الآن قد تجد مسجدا لأهل السنة ومركز لأهل السنة، ويؤمل أن يكون الأطفال على درجة عظيمة من العلم والعمل، ولكن يتأثرون، بعضهم ربما يكون طالبا في مدرسة فيذهب إلى المدرسة ويأخذ من أخلاقها ومما عليه الناس، وربما ينفر حتى من العلم، وبعضهم ربما يكون له جار سيء أو صاحب سيء. فالصلاح من الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم ابن عباس رحمة به ورفقا به، وما نسيها ابن عباس، ما نسيها، كما أن محمود بن الربيع كما سيأتي معنا في الحديث الذي يليه، يعني ما نسي من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، ومحمد بن صيفي يذكر من النبي صلى الله عليه وسلم مسحة على ظهره. أطفال يعني ابن 5 سنين قد ينسى، لكن مثل هذه المواقف التي فيها دعابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانوا يتبركون به وبآثاره، جعلت أحدهم يذكر ما صنع معه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا المجازاة على الخير، والإنسان ينبغي أن يكون هكذا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كافأه ابن عباس بتقديم وضوء دعا له وضمه وأحسن إليه. كيف لو عودنا أبناءنا على هذا؟ إذا قدم لك وضوء جزاك الله خير، بطل، أصلحك الله، بارك الله فيك، تشجعه المرة الثانية أخوه يراه يقدم لك فيتنافس في خدمتك الأبناء والبنات. لكن تجد وحشة بين الأب وبين أبنائه وبناته. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قام لها وجعل يمشي يستقبلها. نقول لكم هذا وعندنا تقصير والله، لكن انظروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل الخلق، ويقوم لابنته ويستقبلها ويهش لها ويبش، فيكون لذلك أثر بليغ. ثم قال اللهم علمه الكتاب وهل هذه الدعوة خاصة بابن عباس؟ تبويب البخاري يشعر إلى جواز أن يدعو المرء لنفسه، وأن يدعو الشيخ لطلابه، وأن يدعو الأب لابنه، وهكذا الغير بهذا الدعاء، لأن تعلم الكتاب وتعلم التأويل ليس خاصا بابن عباس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هذه الدعوة الجامعة، فينبغي لنا أن ندعو لأنفسنا ولأبنائنا ولمن نلي بهذه الدعوة الجامعة: اللهم علمه الكتاب. والمراد بالكتاب هنا القرآن، وقد جاء في بعض الروايات: اللهم علمه الحكمة، وفي بعضها: اللهم علمه الكتاب والحكمة. فعلى الجمع الكتاب والحكمة يكون المراد بالكتاب القرآن والحكمة السنة، وعلى الإفراد يكون القرآن متضمن للسنة والحكمة متضمنة للقرآن، فكله وحي الله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذا الحديث بيان إلى حاجتنا إلى الله عز وجل، فهو المعلم وهو المنعم بذلك: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمر الله عز وجل نبيه بدعائه بقوله: وقل رب زدني علما. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان من دعائه الكثير: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه أن يكثر الله عز وجل ماله وولده ويبارك له فيما أعطاه، ودعا لابن عباس ما ترى، فدعا لذلك الغلام: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. ودعا لأم أبي هريرة: اللهم اهد أم أبي هريرة. ودعا لدوس: اللهم اهد دوس وأتي بها. ودعا لعكاشة بن محصن حين سأله أن يشفع له في أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: اللهم اجعله منهم. وكلها دعوات خير فيها صلاح للعبد وصلاح للأمة. وفي هذا الحديث أن الدعاء سبب من أسباب العلم. لا تغفل يا طالب العلم، قد تغفل تظن أن التحفظ نعم سبب، الاجتهاد نعم سبب، التبكير نعم سبب، لكن كذلك الدعاء، أن الله عز وجل يفتح عليك بالفهم والحفظ، وأن يجعلك من أهل القرآن ومن أهل السنة. فهذه أدعية يحتاجها الإنسان، تكون سببا في تثبيته، وتكون سببا في عونه بعد عون الله عز وجل. وفي الحديث أن الإنسان جاهل حتى يعلمه الله، قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وفيه أن العلوم مراتب، وأفضلها وأجلها علم معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن العلم ليس هو الحفظ فقط، للرواية الأخرى وعلمه التأويل أي التفسير، فقد يكون الإنسان حافظا لكتاب الله عز وجل، حافظا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون جاهلا. والله لقد لقينا أناس يحفظون الكتاب كتاب الله وأيضا بتجويده على أكمل الوجوه، ولكنه لا يفقه شيء. إذا قلت ما اسمك يقول محمد، وإذا قرأ القرآن سبحان الله لا تجد فيه لكنة العجمة ولا شيء، يقرأه بمخارجه التي وصلت بالسند المتصل. فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يجعله من العاملين ومن العلماء. وبعض الناس عنده فهم ولكن ما عنده عمل، ليس من أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هل دعاة الحزبية من أهل القرآن؟ ما هم من أهل القرآن، يخالفون آيات الائتلاف، آيات الاعتصام، آيات الوحدة بين المسلمين، آيات الأمة الواحدة. هل دعاة الصوفية حفاظ القرآن لفظا من أهل القرآن؟ ما هم من أهل القرآن، كيف يكون من أهل القرآن وهو يشرك ويندد، يذبح لغير الله وينذر لغير الله، وربما تعاطى السحر والشعوذة وعاشر الغلو فيما يسميهم بالأولياء؟ هل الرافضة من أهل القرآن؟ لا يمكن أن يكونوا من أهل القرآن وإن حفظوه، مع أن الرافضة من الزهاد في حفظ القرآن، لكن لو قدر أن بعضهم حفظ القرآن ما هو من أهل القرآن، ولا يمكن أن يكون في يوم من الأيام من أهل القرآن. القرآن يثني على الصحابة، القرآن يترضى عن الصحابة، القرآن ينهى عن الغلو، القرآن حوى الخير العظيم، وهؤلاء ما هم حول القرآن. إذن ما من مبتدع إلا وله حظ من البعد عن القرآن، وإن كان مهتما بقراءته وحفظه وتلاوته. فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يعلمه الكتاب علما وعملا ودعوة. والحديث فيه غير هذه من الفوائد، وإنما اقتصرنا على ما تقدم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. كم قرأنا من الأحاديث يا يوسف؟